إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا على مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال لقومه: إني رأيت الجيش، يريد عسكر العدو، مغيرا، وإني أنا النذير العريان الذي تجرد من ثوبه ورفعه بيده إعلاما لقومه بالغارة عليهم. ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأمته لأنه تجرد لإنذارهم. فالنجاء النجاء، أينجوا بأنفسكم وأسرعوا بالهرب. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، من الإدلاج وهو السير في الليل أو في أوله، فانطلقوا على مهلتهم، على تأنيهم وسكينتهم. وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش، أي أتاهم صباحا أي بغتة، فأهلكهم واجتاحهم، استأصلهم وأهلكهم. وأخرج البخاري ومسلم من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، الغيث المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه، أصاب أرضا فكان منها نقية أي طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ، والكلأ نبات الأرض رطبا كان أم يابسا، والعشب الكثير، العشب النبات الرطب، وكانت منها أجاذب جمع جدب، وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله، يعني النوع الأول، وفقه صار فقيها بفهمه شرع الله عز وجل. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، كناية عن شدة الكبر والأنفة عن العلم والتعلم، وقبلت الماء أي شربت. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة أي وليمة، وبعث داعية من يدعو الناس إلى الوليمة، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، أولوها أي فسروها واكشفوها له كما هو تعبير الرؤية، يفقهها أي يفهمها ويفهم المراد منها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أي ميز المطيع من العاصي منهم. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله يعظمون السنة ويرون وجوب العمل بها. في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا. قيل المراد بالعقال زكاة عام، وقال كثير من المحققين هو الحبل الذي يعقل به البعير، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وأخرج البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وعنه رضي الله عنه أنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بإنفاذ بعث أسامة بن زيد قبل موته صلى الله عليه وسلم، فلما مات صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر بإنفاذ بعث أسامة، فقال له الناس: إن العرب قد انتقضت عليك، وإنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئا. قال: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذه. وأخرج ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه قال: لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منه. وعن عمرو بن حريث عن عمر رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وعن عمر بن الأشد أن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقد جمع الألباني رحمه الله في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أقوال الأئمة الأربعة في وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له، فذكر عن أبي حنيفة رحمه الله قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وذكر عن مالك رحمه الله قوله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقوله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الشافعي رحمه الله قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، وقوله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وذكر عن أحمد رحمه الله قوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذوا، وقوله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقد بيّن الشافعي رحمه الله مكانة السنة في الإسلام فقال: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الشافعي الإمام رحمه الله: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها في كتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولة الشافعي رحمه الله وسنة رسول الله مبنية على ما جاء من الوحي من عند الله، وهي مبينة عن الله معنى ما أراد، كأنه ينظر فيها رحمه الله إلى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد تظاهرت أقوال العلماء على أن السنة من وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد مر قول الشافعي رحمه الله في الرسالة في مثل قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إن الحكمة هي السنة، مع نص الله تعالى على إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله: الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين، أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق. فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال رحمه الله: وإذ قد بين الله لنا أن كلام نبيه إنما هو وحي من عنده، وأن القرآن وحي من عنده، وأيضا فقد قال عز وجل فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح بهذه الآية صحة ضرورية أن القرآن والحديث الصحيح متفقان، هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا اختلاف، يوفق الله تعالى لفهم ذلك من شاء من عباده ويحرمه من شاء، لا إله إلا هو. وصح بما ذكرنا بطلان قول من ضرب القرآن بعضه ببعض أو ضرب الحديث الصحيح بعضه ببعض، أو ضرب القرآن والحديث بعضهما ببعض. وبمثل ذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره مقررا أن السنة تنزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل القرآن، مع الفارق بينهما كما بينه ابن كثير رحمه الله في قوله. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. هذا كلام ابن كثير رحمه الله، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. قال ابن كثير رحمه الله: ليس هذا موضع ذلك. والحديث الذي استشهد به ابن كثير هو حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل يوشك مضارع أوشك، هو أحد أفعال المقاربة، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته متكئا على أريكته جالسا على سريره المزين يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. اللقطة المال أو المتاع الذي يعثر عليه من غير قصد ولا طلب، والمعاهد الذمي أو المستأمن. ومن نزل بقوم فعليه أن يقروه، أي يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه. الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وصححه الألباني وغيره. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا شك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي منزل، فقد حفظها الله تعالى كما حفظ كتابه، وقيض الله لها علماء نقادا ينفون عنها تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، ويذبون عنها كل ما ألصقه بها الجاهلون والكذابون والملحدون، لأن الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام، وضمنها أحكاما أخرى لم ينص عليها الكتاب العزيز، كتفصيل أحكام الرضاع وبعض أحكام المواريث، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. السنة وحي من الله، ومنزلتها من القرآن عظيمة. قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالمبين هو القرآن المنزل على رسول الله بلفظه ومعناه، والبيان هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزل على قلبه بمعناه دون لفظه. فكل من البيان والمبين منزل من عند الله تعالى. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وبيان القرآن يكون بالسنة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا بيان السنة للقرآن ما عرفنا كثيرا من الأحكام كأعداد الصلوات والركعات ومقادير الزكوات ومناسك الحج وشعائر الإسلام وجل أحكام المعاملات والأحوال الشخصية من زواج وطلاق إلى غير ذلك مما هو مجمل في القرآن وفصلته السنة تفصيلا. وقد كان الوحي يأتي بالسنة أحيانا ظاهرا جليا، ومثاله ما أخرجه الشيخان عن صفوان ابن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، أي متلطخ به قد أكثر منه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قال النووي في الحديث أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى، وقد يكون وحي السنة بالإلقاء في الروع وبواسطة وبغير واسطة. في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه الذي تقدم دلالة حاسمة على أن السنة وحي من الله تعالى، وفيه نعي على من فرق بين الكتاب والسنة وادعى أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة، والحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ فيه إخبار عن غيب لم يتكشف إلا في زماننا هذا، وهو تلك الفئة التي نجمت وسمت نفسها القرآنيين، وزعموا أنهم يكتفون بالقرآن وليسوا بحاجة إلى سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم. ولا نزاع بين المسلمين قاطبة في حجية السنة، بل كلهم مجمعون على أن السنة ضرورة دينية، فهذه المسألة ليست مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، وهي حجية السنة. فكل العلماء مجمعون على أن السنة ضرورة دينية لا خلاف بينهم على حجية. ومعنى حجية السنة وجوب العمل بمقتضاه، لأن المعنى الحقيقي للحجية هو الإظهار والكشف والدلالة، ويلزم من هذا وجوب العمل بالمدلول حيث إنه حكم الله. قال السيوطي في أول رسالته مفتاح الجنة: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، رأيا رافضيا زنديقيا، وهو أن قائلا كثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج به، وأن الحجة في القرآن خاصة. هكذا سمعت يقول السيوطي رحمه الله، هكذا سمعت هذا الكلام بجملة، وسمعه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف من الأصول، من أنكر كونه حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. انتهى كلام السيوطي رحمه الله في مفتاح الجنة. من أنكر أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا على ما هو معروف في الأصول، من أنكر كونه حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. ولا بد من الرجوع إلى السنة لفهم عديد من الأحكام، وكل دارس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يدرك تمام الإدراك أن للسنة دورا هاما لا يستهان به في بيان الأحكام المجملة في القرآن الكريم، وهي التي تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتوضح المشكل. وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فقال تعالى وأقيموا الصلاة، فكيف إقامته؟ السنة وحدها هي التي تجيب عن هذا السؤال. وكذلك ورد في الكتاب العزيز الأمر بالزكاة إجمالا دون تفصيل وبيان، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وتولت السنة بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان الأنصبة والمقدار المأخوذ من كل نصاب إلى آخر البيان الشامل لهذا الركن العظيم وهو الزكاة. كما بيانت السنة مقدار صدقة الفطر ومستحقيه، وبيانت السنة أحكام الصيام وسنن ومكروهاته ومبطلاته والقضاء والكفارة والرخص وأهلها وغير ذلك من أحكام هذا الركن العظيم، وبيانت السنة ما يتعلق بالمناسك والبيوع والحدود وغيرها. وأما بيان السنة للقرآن فيأتي على وجوه مختلفة وطرق متنوعة، فمن ذلك بيان السنة لمجمل القرآن، فالصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة لفظ مجمل لا يفهم منه ما كيفية الصلاة وما أوقاتها وما عدد ركعاتها وما شروطها وما أركانها. وقد بيانت السنة كل هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول، فالكتاب مجمل والسنة مفصلة له كالأحاديث الواردة في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك. فبيان السنة للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة، وبيان أحكام الصوم مما لا نص عليه في القرآن، وكذلك أحكام الحج والذبائح والأنكحة وما يتعلق به والبيوع وأحكامه والجنايات من القصاص وغيره مما وقع بيانا لما أجمل في القرآن، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. تخصيص السنة عام القرآن، من ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان هذا الحكم عاما في كل أصل موروث وكل ولد وارث، فقصرت السنة الأصل الموروث على غير الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، والحديث في الصحيحين. كذلك قصرت السنة التوارث على المسلم دون الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. السنة تقيد مطلق القرآن كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص، ولكن السنة قيدته بأن يكون من الرسغ. وقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يوجب الطواف مطلقا، ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة. السنة تبين مشكلة القرآن، من ذلك أنه لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، أشكل عليها قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ونص الحديث كما رواه الشيخان عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب هلك. والحديث في الصحيحين. والأمة ما زالت ولن تزال متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام، وأنها حجة قائمة بنفسها، وأنه يجب الرجوع إليها إذا ثبتت، ولا يجوز الحكم بالاجتهاد والرأي مع ثبوتها، وأنها قد ثبتت بها الأحكام. ولو لم يرد بتلك الأحكام الكتاب المجيد. والأمة ما زالت وقد كانت ولن تزال على أن السنة بيان للقرآن وتفسير له، وهي مفصلة لما أجمل فيه، وهذه المعاني كلها محل إجماع عند من يعتد بأقواله، ولا يعلم أحد شذ عن هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا عبرة بخلافهم، ولا يتأثر الإجماع بمخالفته، بل لا يستشارون إذا حضروا، ولا يسأل عنهم إذا غابوا، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهم واتبعوا غير سبيل المؤمنين بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدى بهم ذلك إلى رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها رواية قوم كافرين. ومن باب المراوغة والمكر قالوا: نحن نعمل بالقرآن ونقتصر عليه. هذا كلام لا يروج عند أولي النهى من طلاب العلم وأهل الإيمان، ولا أدل على مكانة السنة في الإسلام من قول السيوطي في بيان حكم من رد حدية السنة وجحده. قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رحمه الله يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الإمام الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ وهو ما يكون على وسط المجوسي والنصراني. أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ولا شك أن السنة داخلة في الحفظ الذي تكفل الله تعالى به لشريعته ودينه، لأنه من الثابت المقطوع به الذي لا يسع المؤمن بحال إنكاره ولا التردد في ثبوته، أن كل من الكتاب والسنة وحي من عند الله تعالى، ودليل على حكم الله، بل ما من حكم شرعي عرف أو يعرف إلا عن طريقهما أو عن طريق الأدلة التي ثبتت حجيتها بهما، أي بالكتاب والسنة. فليس بعجيب إذا كنا قد وجدنا الله جل ثناؤه قد تكفل بحفظ الشريعة كلها كتابها وسنتها، كما يدل عليه قوله سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه لمصالحهم، والذي أوحاه إلى رسوله من قرآن أو غيره ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإن قيل إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة، كما يدل عليه قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالجواب إن هذا لا يليق، بل قل أن يذهب إليه، والآية الكريمة لا تدل عليه. فللعلماء في ضمير الغيبة فيها قولان، أحدهما أي في قوله تعالى وإنا له، هذا الضمير مرجعه عند العلماء على قولين، أحدهما أنه يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصح التمسك بالآية حينئذ، ولا يصح القول بأن الحفظ مقصور على القرآن إذا انصرف الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني فهو أنه يرجع إلى الذكر، فإن فسرناه بالشريعة كلها من كتاب وسنة فلا تمسك بها أيضا، وإن فسرناه بالقرآن فلا نسلم أن في الآية حصرا حقيقيا، أي بالنسبة لكل ما عدا القرآن، فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة مما عداه، كحفظه النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد والقتل، وكحفظه تعالى العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة. والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص، ولا دليل عليه سواء أكان سنة أم غيره. فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر، وإنما هو لمناسبة رؤوس الآية، بل لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة، وذلك لأن حفظ القرآن متوقف على حفظه وصونه مستلزم لصونه، بما أنها حصنه الحصين ودرعه المتين وحارسه الأمين وشارحه المبين، تفصل مجملة وتفسر مشكلة وتوضح مبهمة وتقيد مطلقة وتبسط مختصرة وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين وتأوي لهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم ووفق ما يملي عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فحفظها من أسباب حفظه، وصيانتها صيانة له، ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن، فلم يذهب منها ولله الحمد ومنه الفضل شيء على الأمة، وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة. ولذلك فتلك الدعاوى التي تقول إذا المسلمين ضاع عليهم كثير من السنن لما أخذ التتر عندما استولوا على بغداد ما كان هنالك من كتب المسلمين فألقوا بها في النهر فضاع على المسلمين ما ضاع، هذا كلام لا يستقيم، ولم يضع على المسلمين شيء من الوحي قط، لا من الكتاب ولا من السنة. لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه وتعبد الناس به، فما كان ليطلب منهم أن يتعبدوا بالمجهول ولا بالضائع ولا بغير المحفوظ الذي يدخل عليه التصحيف والتحريف والتقديم والتأخير والتغيير والتبديل. وإنما حفظ الله رب العالمين القرآن وحفظ السنة وهي شارحة للقرآن ومفسرة لمشكل القرآن، وهي مفصلة لمجمل القرآن وموضحة لمبهم القرآن ومقيدة لمطلق القرآن وباسطة لمختصر القرآن، وهي تدفع عن القرآن عبث العابثين ولهو اللاهي. فحفظها الله رب العالمين كما حفظ القرآن، فلا يضيع منها شيء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يضيع شيء على أمة الدعوة، بمعنى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي كتابا وسنة فهو محفوظ، تقوم به الحجة على الثقلين جميعا من الإنس والجن. ومعلوم أن الله جل وعلا قد حفظ السنة كما حفظ القرآن، فلم يذهب منها ولله الحمد ومنه الفضل شيء على الأمة، وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة. لو تكفل الله تعالى بحفظ المبين المشروع وهو القرآن العظيم ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين، لأحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أو على الأقل بشيء لم يصلنا من طريق موثوق به، ولم نعرف صحيحه من سقيمه ولا المقبول منه من المردود. لو تكفل الله بحفظ المبين المشروع وهو القرآن العظيم والسنة مبينة له بنص القرآن العظيم والسنة شارحة للقرآن العظيم ومفصلة لمجمله ومفسرة لمشكله وموضحة لمبهمه وشارحة مبينة له، لو أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ المبين وهو القرآن ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين وقال لنا أقيموا الصلاة، ولم يتكفل بحفظ كيفية إقامة الصلاة وأمرنا بإيتاء الزكاة، ولم يتكفل بحفظ كيفية إيتاء الزكاة إلى غير ذلك مما أجمل في القرآن وفصل في السنة، لو أن الله تعالى تكفل بحفظ المبين المشروع ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين لأحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أنه لم يحفظ فيذهب أو يذهب أكثره، فيكون قد أحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أو على الأقل لأحالنا على التعبد بشيء لم يصلنا من طريق موثوق به ولم نعرف صحيحه من سقيمه ولا المقبول منه من المردود، وهذا يستحيل شرعا وعقلا، إذ كيف نتعبد بشيء وقد أزيل من الوجود تماما، أو إذا كان وجوده وجودا شكليا فاقدا للقيمة. إن فقدان الشارح المبين بكماله يتوقف عليه فقدان أكثر المبين المشروع، لأن بيانه وشرحه يكون متوقفا غالبا على الشارح المبين، فدل هذا دلالة عقلية على أن السنة محفوظة بحفظ الله. ومن هذا كله تعرف جريمة أولئك الذين يشككون في السنة جملة، حتى وصل الفجور بهم، وبعضهم يدعي أنه من المفكرين الإسلاميين، إلى رفع الدعاوى القضائية على المجامع العلمية الأزهرية وغيرها، من أجل تنقية البخاري ومسلم مما فيهما من الخرافات، وهذا أعظم فجور يكون، أن الله تبارك وتعالى جعل هذين الكتابين وقد أجمعت الأمة على صحتهما في الجملة. صحيح أنه قد يوجد بعض حرف فيهما أو في أحدهما مما انتقده الأئمة كالدارقطني وغيره، ولكن الأمة مجمعة سلفا وخلفا على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله، وأن البخاري أصح من مسلم ومقدم عليه. ثم يأتي مثل هؤلاء وبعضهم يقال له المفكر الإسلامي ويقول لا نحتاج هذه السنة جملة وفيها من الخرافات كذا وكذا، ويأتي ببعض ما لا يفهمه عقله لأنه أمر يعود إلى التعبد والعبادة غير معقولة المعنى، العبادة في الجملة غير معقولة المعنى، يعني لا تخضع لبيان الحكمة فيها، وإلا فما الحكمة في أن الصلوات خمس وفي أن الظهر في الإقامة أربع ركعات والمغرب في الحل وفي الترحال ثلاث ركعات، وأن القراءة تكون جهرية في صلاة الصبح وفي المغرب والعشاء وسرية في الظهر وفي العصر؟ الحكمة أن الله فرض ذلك، فالعبادات غير معقولة المعنى، فيأتي الأمر من الله أو من رسول الله، العبد يتعبد بما هو مأمور به مكلف من قبل معبوده لا يراجعه، فيأتي هؤلاء ويريدون إخضاع تلك النصوص لعقولهم الضعيفة ولا عقول لهم أصلا، فهؤلاء طائفة من الحمقى أو من المغرضين الذين أضلهم الله رب العالمين، وهم يتبعون شياطين الإنس والجن، فهؤلاء يريدون أن يشككوا الأمة فيما هو ثابت عندها كالجبال. صحيح البخاري وصحيح مسلم، تمسك بالسنة، ومهما علمت منها من شيء فاعلم أنه يلزمك أن تعمل به، كما مر في كلام الشافعي لما قام له رجل بعد أن روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله تقول بهذا الحديث، فغضب واضطرب وقال ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي زنارة؟ يعني ألست بمسلم؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به، لأنه يقول لا يكون كذلك إلا من كان كافرا، وهو الكلام الذي قرره السيوطي فيما نقلناه عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا الكتاب والسنة حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحيينا على ذلك، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.